إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال: ما الدليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، أي ما هي الأدلة الدالة على أن لله جل وعلا أسماء حسنى؟ وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في إجابته الآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى اختص بأسماء وهي حسنى له جل في علاه. والأسماء جمع اسم، والاسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، الاسم مأخوذ من السمو، وقيل من الوسم، لكن الصحيح أن الاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو والارتفاع، حيث أن الإنسان أعلى ما يعرف به اسمه. إذا قيل لك هذا زيد علمت من هو زيد، فأعلى ما يعرف به الشخص باسمه، فالاسم مأخوذ من السمو والعلو والارتفاع، أي أعلى ما يعرف به الشخص. فربنا سبحانه وتعالى له أسماء، لكن أسماؤه جل وعلا حسنى بمعنى بالغة في الحسن، بالغة في الحسن. ما الدليل على ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه الآيات إخواني في الله ظاهرة في أن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى، والحسنى كما قال العلماء على وزن فعلى بمعنى فضلى، فأسماء الله فضلى حسنى بمعنى أنها قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، ليس فقط أسماء الله حسنة بل حسنى، أي بالغة في الحسن، دال على الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه أبدا. وسيأتي معنا بإذن الله بعض الفقرات والأسئلة التي فيها إيضاح للكمال التي اشتملت عليه أسماء الله سبحانه وتعالى. فقول ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، يقول علماء في التعبير عن هذه الآية أن هنا الجار والمجرور قدم، والقاعدة عند البيانيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فهنا دلت هذه الآية على أن الله عز وجل كل أسمائه حسنى، كل أسمائه سبحانه وتعالى حسنى. إذا ما المطلوب؟ قال: فادعوه بها، ندعوه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام بن تيمية وهكذا ابن القيم والإمام السعدي وجماعة من أهل العلم، إلى أن الدعاء هنا المقصود به دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو ما كان فيه طلب، تدعو الله أي تطلب من الله، يسمى هذا دعاء مسألة. وعندي دعاء عبادة وهي العبادات التي تؤديها لله، تسمى أيضا دعاء، تسمى أيضا دعاء. وجه الدعاء فيها إذ أنك إذا صليت لله ما الذي ترجو من صلاتك؟ تطلب من الله: يا رب ها أنا أصلي أطلب منك أن تغفر لي، تزكي، فعل عبادة. ما تريد من زكاتك؟ تريد من زكاتك أن الله جل وعلا يدخلك الجنة، فهو طلب، فأنت تطلب بفعلك هذا طلب، فيسمى العبادة تسمى دعاء، لكنها تعرف بدعاء العبادة. فالدعاء وهو عبارة عن طلب يكون على صورتين اثنين، إما طلب على شكل سؤال وإما طلب على شكل دعاء. فقال العلماء الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. فقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، طيب كيف سنطبق هذه القسمة في أسماء الله؟ قال العلماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دعاء المسألة، بمعنى إذا سألت الله جل في علاه فعليك أن تسأل الله بأسمائه الحسنى، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا تواب يا كريم يا سميع يا مجيب، تدعو الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ومن الفائدة قال العلماء ومن كمال الأدب في سؤالك لله بأسمائه الحسنى أن تجعل لكل دعاء اسما يناسبه. فإذا كنت يا عبد الله مثلا في سؤال الله التوبة فبماذا تسأل؟ تسأل باسم الله التواب، يا تواب تب علي. وإذا كنت يا عبد الله في مقام المغفرة فاسأل الله جل وعلا باسم الغفور، يا غفور اغفر لي. وإذا كنت يا عبد الله ترجو رحمة الله فتقول يا رحمن ارحمني. إذا كنت في باب الهداية يا الهادي اهدني، وهكذا تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه بما يناسب الدعاء. فمن الخطأ أن بعض الناس ما يراعي هذا الباب، فلربما يأتي بطلب لكن يأتي باسم من أسماء الله ما يناسب المقام، مثل الله يقول اللهم اغفر لي يا منتقم. أنا صحيح المنتقم اسم من أسماء الله، لكن هل هذا المقام يناسب هذا الاسم وأنت في مقام المغفرة والانكسار؟ تقول اللهم اغفر لي يا منتقم، هذا مما يعاب، هذا مما يعاب، هل يحرم؟ أصحيح ما نقول يحرم، لكن هذا لم يأتي بكمال السؤال. فمن كمال سؤال الله جل وعلا أنك تسأل الله دعاء المسألة ولكن كل اسم بما يناسبه. وهناك أسماء كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم كابن العربي المالكي وغير واحد على أن هناك أسماء ينفع أن تدعى بها في كل دعاء وفي كل موطن، مثل الله ومثل الرب، هذه من أسماء الله الذي تقال تدعو لها في أي مقال، يا اللهم يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اهدني، تنفع في كل محل. وهكذا الرب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي. فكلمة الله وأسماء اسمي الله والرب من الأسماء الصالحة التي يدعى بها في كل موضع، لكن من أسماء الله التي ينبغي أن تدعى لله في موطن يكون مناسبا للدعاء. فإذا كنت في سؤال الله الرحمة فاسأل الله باسم الرحيم، وإذا كنت يا عبد الله في سؤال الله المغفرة فاسأل الله يا عبد الله باسمه الغفور وهلم جر. إذن هذا دعاء المسألة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما إذا قلنا أن الدعاء دعاء عبادة، كيف يتأتى أن تسأل الله بدعاء العبادة؟ قال العلماء يكون ذلك بأن تتعبد الله سبحانه وتعالى على ما يقتضيه اسم الله، تتعبد الله على ما يقتضيه اسم الله، لعلمك بأن الله هو السميع فإنك تذكره، أستغفر الله سبحان الله والحمد، تذكر الله لماذا؟ لعلمك بأن الله هو السميع ولعلمك بأن الله هو التواب، إذ بك يا عبد الله تسرع بالتوبة لعلمك بأن الله تواب، فتجعل أسماء الله لها أثر، لها أثر في طاعاتك وفي عباداتك. وهكذا يا عبد الله إن كنت ترجو مغفرة وتعلم أن الله هو الغفور الرحيم فإنك تلجأ إلى الاستغفار، تلجأ إلى الإنابة، تلجأ إلى الخشية. وهكذا يا عبد الله يكون حالك دائما وأبدا أنك تستحضر أسماء الله في واقعك، تستحضر أسماء الله في واقعك، تعلم أن الله هو الرقيب فتستحضر رقابة الله عليك في كل زمان وفي كل مكان. وعلى هذا فإذن فقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشتمل على دعائين، دعاء مسألة أي أن تجعل الله في دعائك، ودعاء عبادة أن تتعبد الله بمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى. قال: وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الموطن الثاني الذي فيه وصف ربنا أسماءه بأنها أسماء حسنى، حسنى غاية في الحسن، لا نقص فيها ولا عيب فيها بوجه من الوجوه. وهذه الآية فيها رد على الكفرة من كفار قريش، إذ أن كفار قريش كانوا ينكرون اسم الرحمن، ينكرون اسم الرحمن كما قال ربنا جل وعلا: ويكفرون بالرحمن. لكن الكفار هم ما أنكروا وجود الله، لا، هم آمنوا بوجود الله، بدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عندهم الله ثابت، الله موجود سبحانه وتعالى، بل يقرون أن الخلق خلقه والرزق رزقه، هذا الكفار مقرين به. لكن ما الذي أشكل عليهم؟ أن يسمى الله بالرحمن؟ لا، ما نسمي الله بالرحمن، ما نعرف الرحمن. ولما وقع صلح الحديبية فأمر نبينا من كاتبه أن يكتب على رأس الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيم. توقف الكفار، قالوا: ما نعرف من الرحمن الرحيم، من هو؟ ما نعرفه، إنما اكتب باسمك اللهم، هذا الذي نعرف، باسمك اللهم. فأنكروا اسم الرحمن. فهنا ربنا عز وجل بين في هذه الآية بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي بما شئتم من أسماء الله إن دعوتم بها فادعوا الله بها. لماذا؟ لأن جميع أسماء الله حسنى، إن دعوت بالله ينفع، بالرحمن ينفع، بالسميع ينفع، بالبصير ينفع، بالغفور ينفع، بالرحيم ينفع، كل أسماء الله يدعى بها أيما تدعو، بأي اسم شئت من أسماء الله هي صالحة للدعاء. ما هنالك اسم من أسماء الله ينهى أبدا، ما هنالك اسم من أسماء الله ينهى عن الدعاء بها. هنا استفاد علماء فائدة على أن من شروط أسماء الله الحسنى أن يدعى بها، هذا شرط. إذا أردت أن تعرف شروط أسماء الله الحسنى منها هذا الشرط، أن من شرط أسماء الله الحسنى أن يدعى بها. أما إذا كان لا يدعى بها فلا يعتبر اسما من أسماء الله. ومن هنا استفاد من استفاد من العلماء إلى أن اسم القديم ليس من أسماء الله، فلا يمكن لأحد أن يقول: يا القديم ارزقني. يا القديم تريد بها الله عز وجل، ما ينفع هذا. ولو قال به بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين من جعل الله من اسم الله القديم، لكن هذا ما ينفع، بدليل ما يصلح للدعاء. فكل اسم لم يصلح أن يدعى الله به فليس اسم من أسماء الله الحسنى، لأن من شرط أسماء الله الحسنى أن يدعى بها، بدليل هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن فربنا هو الله، وربنا هو الرحمن، وربنا هو الرحيم، وكل اسم من أسماء الله يدعى بها. ومن هذه الآية استدل العلماء على أنه من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ويكفرون بالرحمن. الكفرة كفار قريش كما قلنا ما أنكروا الله، ما كفروا بالله، بمعنى ما جحدوا خلق الله، آمنوا بوجود الله، مقرين بخلق الله. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم، خلقنا الله، يعترفون بخلق الله، برزق الله. طب ما الذي أنكروا؟ أنكروا أن يسمى الله بالرحمن، فسمى ربنا هذا الإنكار لهذا الاسم، ماذا سماه ربنا؟ سماه كفر، قال: ويكفرون بالرحمن. فاستفاد العلماء على أن من أنكر اسما من أسماء الله الثابتة لله فقد كفر، فقد كفر. ولهذا يسمى هذا الباب بباب توحيد الأسماء والصفات، توحيد، أنك تثبت لله كل اسم سمى الله به نفسه، وأن تثبت كل صفة وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. قال: وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. الأسماء ال هنا استغراقية، فجميع أسماء الله حسنى سبحانه وتعالى. قال: وغيرها من الآيات. وبقي هناك موطن رابع، آية رابعة، وهي آية، هي أربع آيات وجدت في كتاب الله فيها أن الله وصف أسماءه بالحسن. فالآية الأولى والثانية والثالثة ذكرها المؤلف هنا، وأما الرابع وقوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة آيات، أربعة مواطن في القرآن وصف ربنا جل وعلا أسماءه بأنه حسنى. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهو في الصحيح، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وسيأتي معنا في حديث مستقل ما يتعلق بمعنى هذا الحديث، لكن فيه إشارة إلى أن أسماء الله ليست كأي أسماء، بل أسماؤه إن حصرت، إن عمل بما فيها، إن حفظت، فإن مآل من أحصاها الجنة، وذلك لعظمة أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إخواني في الله إلى عظم هذا المقام، مقام الأسماء والصفات من المقامات العظيمة التي بها يدخل العبد الجنة، يدخل بها العبد الجنة. لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من قوله نبينا، وأن نبينا جعل هذا الدعاء من دعاء الهم والغم، دعاء هذا دعاء، دعاء الهم والغم. فقد ثبت عند أحمد من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال، أو هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك. وهذا الشاهد أسماء الله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه مواطن أسماء الله عندك يا رب: سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. واستدل العلماء بأن أسماء الله غير محصورة، بأن أسماء الله كثيرة وكثيرة وكثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن الله استأثر ببعضها، أو استأثرت به أي من أسمائك في علم الغيب عندك، ما اطلع عليه أحد من أسماء الله جل في علاه. دل هذا على أن أسماء الله كثيرة وكثيرة جدا، ليست محصورة في 99 اسما. هذا هو الصحيح، وسيتأتي هذا في بابه. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أبدله الله بدل همه وغمه فرحا وسرورا. من قال هذا الدعاء بكل استيقان، فإن الله عز وجل يزيح الهم ويزيح الغم والحزن الذي في قلوبنا، ليس فقط إزاحة، بل يزيح ويستبدل مكانه الفرح والسرور، الفرح والسرور. لهذا قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتعلمها، أي نتعلم هذه الأذكار وهذه الكلمات؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن علمها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فهذا إخواني في الله من الأذكار والأوراد العظيمة الذي نحن بحاجة إليه، وخاصة في هذه الأزمان تكالبت علينا المشاكل والأزمات والهموم والأحزان والغموم، فالجأ يا عبد الله إلى هذا الورد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وأجعل بدله فرحا وسرورا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.